بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تأويل صفة الساق لله تعالى بأن معنى ذلك هو الكرب والشدة، وهو عين تأويل المعتزلة كما ذكرنا، وتجد ذلك في رسائل العدل والتوحيد المجلد الأول صفحة 217. يقولون أن الساق هنا معناها الكرب والشدة. ويأتي رجل كالحبشي ينكر صحة الرواية التي ورد فيها لفظ الساق مقرونا بالضمير المضاف إلى الله تعالى، يعني ساقه. قال: وأما الساق فلم يرد مضافا إلى الله عز وجل في حديث صحيح. وهذا غير صحيح، وهو غلط منه، فكيف لا يعول على رواية الساق بالضمير، يعني المضاف إلى الله عز وجل، وقد رواها البخاري وغيره بأسانيد صحيحة في حديث طويل وفيه. فيقولون: هل بينكم وبينه آية، أي بينكم وبين الله آية تعرفونها؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. البخاري حديث رقم 7439. فإثبات هذه الصفة ليس بأعجب من إثبات اليد لله عز وجل، وقد أثبتها الحبشي على الوجه اللائق به سبحانه. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم فيكشف عن ساقه مطابق لقوله تعالى يوم يكشف عن ساق، وتنكيره يعني يأتي بصفة التنكير يكشف للتفخيم والتعظيم. وأما ما يروى عن ابن عباس من تأويل الساق بالكرب والشدة، فبعض هذه الروايات ضعيف ضعفا شديدا لا ينجبر، وبعضها ذات علة واحدة وهي الانقطاع، وبعضها لا يشهد لبعض لأنها ذات معان مختلفة. ففي بعضها أنه قال كرب وشدة، وفي أخرى أنه قال يكشف الأمر وتبدو الأعمال، وفي بعضها أنه قال يكشف عن أمر عظيم، وفي أخرى أنه قال تقوم القيامة والساعة لشدتها. كل هذه روايات فيها تناقض. ولكن نسأل: لماذا يحتجون الآن بابن عباس ولم يجدوا ما يحتجون به في تأويل صفة الاستواء وعلو الله عز وجل؟ لم يجدوا عن ابن عباس شيئا يوافق هواهم. هل احتجاجهم بقول ابن عباس يعني أنهم متقيدون بالمأثور عن السلف؟ لقد فسرتم الاستواء بالاستيلاء والنزول بنزول الملك، مع أن الثابت عن السلف خلاف هذا التأويل تماما. إن الذي فسر كشف الساق بكشف الكربة لم يفسر الاستواء بالاستيلاء، ولا اليد بالقدرة، ولا النزول بنزول الأمر. ثم إنهم يحتجون بالأبيات الشعرية ويتهربون من الاحتجاج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يوافق معتقدهم، فيحتجون بما روي عن ابن عباس أنه قال إذا خفي عليكم شيء فابتغوه في الشعر. ونسأل: كيف نتخطى تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحق أن يتبع؟ ألستم تقولون أفضل أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة؟ فما بالكم الآن تجاهلتم ما ثبت من تفسيره كما أثبت البخاري بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد جاء في الحديث: هل بينكم وبينه آية أو آية تعرفونه بها؟ فيقولون: الساق، فيكشف عن ساقه. وفي حديث مسلم: ذاك يوم يجعل الولدان شيبا، وذلك يوم يكشف عن ساق. واتفقوا مع المعتزلة على تأويل صفة الرجل، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه. وقد تناقض الأشاعرة في إعطاء تفسير صحيح لهذه الصفة، فقال رجل كالحبشي: الجماعة، الرجل هي الجماعة. وقد أورد المرتضى الزبيدي لهذه الصفة ثلاث تأويلات محتملة
لا يدري أيها يرجح، فزعم أنه يجوز أن يكون معنى الرجل رجل بعض خلقه، أو أن هناك مخلوقا يخلقه الله يوم القيامة يسميه بهذه التسمية رجل أو قدم، أو أن يكون معناه جماعة من الناس. لكنه بعد ذلك لهذه الحيرة الكبيرة التي خيمت عليه انتهى إلى أن طائفة من أهل الكلام تفضل السكوت وتفويض. اتحاف سادة متقين مجلد 8 341.
وهذه التأويلات مطابقة لتأويلات المعتزلة، فقد قالوا والمراد من الساق الشدة. شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار المعتزلي صفحة 229. وهنا أحجم الحافظ ابن حجر عن هذه التأويلات فقال اختلف في معنى القدم، فطريق السلف في هذا أن تمر كما جاءت ولا يتعرض لتأويله. فتح الباري مجلد 8 596. وصدق الحافظ، فقد تناقضت تأويلات الأشاعرة فيما بينهم شر تناقض، فزعموا أن المراد بالقدم قدم جبار معين من المتجبرين في الأرض، ويلهم الله النار طلب المزيد إلى حين وضع قدم ذلك الجبار، جبار معين من المتجبرين، أو بمعنى المتقدم من الكفار، أو معنى القدم خلق من خلق الله يخلقه يوم القيامة يسميه قدما. وهذا تناقض، فكيف يخلق الله عز وجل مخلوقا لم يعمل شرا في الدنيا يخلقه يوم القيامة ثم يعذبه الله عز وجل؟ ماذا يريدون بهذه التأويلات المستشنعة المستبعدة التي تشمئز منها النفوس؟ كيف يخلق الله عز وجل مخلوقا يسميه قدما أو يسميه رجلا، لم يخلقه في الدنيا ولكن يخلقه يوم القيامة ثم يعذبه يضعه في النار؟ وانظروا إلى تحريف من نوع آخر، وهو تحريف صفة الضحك لله عز وجل. والضحك صفة كمال حقيقية لله عز وجل، ولا علم لنا بكيفيتها، ولو كانت صفة نقص لما وصف الله نفسه بها. وتأويل هذه الصفة يتفق مع تأويل المعتزلة لها. على كل حال، الأشاعرة حينما أولوا صفة الضحك لله عز وجل لم يتفقوا على تأويل واحد، وإنما تناقضوا فيما بينهم. فالرازي يؤول قول النبي صلى الله عليه وسلم ضحكت لضحك ربي، أي أن الضحك الحاصل في ذاتي بسبب أن الرب خلق ذلك الضحك. انظروا إلى مستشنعات التحريف التأويل. أو أن يحمل الضحك، شوفوا الآن يبدأ بإعطاء احتمالات متعددة، لأنه ليس عندهم برهان قاطع من عند الله عز وجل، وإنما هي تحريفات بحسب ما تستسيغه عقولهم. أو أن يحمل الضحك على حصول الرضا والإذن. ثم زعم هذا الرازي أن قوله صلى الله عليه وسلم فيضحك الرب منه، قال قد حصل في هذا اللفظ الغلط في إعراب هذا اللفظ، وأن الصواب أنه بضم الياء، أي يضحك الله الملائكة، قاله في أساس التقديس صفحة 189. يضحك الله الملائكة، وهذا ما أوله الخطابي تارة بالرضا وتارة بإضحاك الملائكة. انظر الأسماء والصفات محقق مجلد الثاني 216. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، الله يضحك الملائكة. وعمدة تأويلاتهم الاحتمالات، يحمل على معنى كذا ويحتمل أن يكون كذا ويحمل على معنى كذا، فالتأويل عندهم محتمل. فهذا البيهقي يعترف بأن المتقدمين من أصحابه، أي الأشاعر المتقدمين، لم يشتغلوا بتفسير مثل هذه الصفة. الأسماء والصفات مجلد الثاني 224. والآن نريد أن نبين لكم مدى توافق هذه التأويلات مع تأويلات الشيعة وغيرهم من الباطنيين. وفي الحقيقة أن الدراسة المقارنة للفرق مهمة جدا، بها تظهر مضاهاة الفرق المتأخرة للمتقدمة. وقد وصف الله النصارى الذين جعلوا له الولد أنهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وإليك طائفة من تأويلات الشيعة التي لم يقل السلف في تفسيرهم للصفات بشيء منها. قال أبو علي الطبرسي في مجمع البيان، وهو من أشهر كتب تفسير التفسير عند الشيعة، قال في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، أي عذاب من في السماء سلطانه، قال: لا بد أن يكون هذا معناه لاستحالة أن يكون الله في مكان. مجمع البيان مجلد الجزء 29 صفحة 14. وقال الطوسي الشيعي: ولا يجوز أن يكون الله تعالى في جهة. الاتصال فيما يتعلق بالاعتقاد صفحة 83. وفي كتاب الميزان في تفسير القرآن لمحمد حسين الطباطبائي وجوامع الجامع للطبرسي قالوا في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، أي القدرة. الميزان في تفسير القرآن مجلد السادس صفحة 33. وكذلك الجامع في تفسير القرآن مجلد الثاني 431. وفي مجمع البيان للطبرسي: بل يداه مبسوطتان، يمكن أن يكون المراد بالنعمة، وقيل إن المراد باليدين القوة. مجمع البيان مجلد السادس 147. وقال الطبرسي في قوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال: قيل معناه خلقته بقدرتي. وقال في قوله تعالى: وجاء ربك، أي وجاء أمر ربك. انظر مجمع البيان في تفسير القرآن للطبرسي المجلد 23 صفحة 132 والمجلد 30 صفحة 133.
وقال الشريف الرضي صاحب نهج البلاغة في قوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، قال: أي بقدرته. انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن صفحة 287. وفي كتاب الميزان في تفسير القرآن المجلد الثامن صفحة 150 لمحمد حسين الطباطبائي: ثم استوى على العرش، قال: هذا كناية عن استيلائه تعالى، أن الله استولى على العرش. هذا تفسير الشيعة. وقال أيضا: هذا استعارة، يعني هذا اللفظ استعارة، لأن حقيقة الاستواء إنما يوصف بها الأجسام. وقال الطوسي الشيعي في كتابه الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد صفحة 71: معنى استوى أي استولى، كما قال الشاعر: استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق. وقال محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الإمامية صفحة 70 إلى 74: الله ليس بجسم ولا صورة ولا يشار إليه، ومن قال بأن له وجها وعينا ويدا أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا فإنه بمنزلة الكافر. وجاء في نهج البلاغة المجلد الأول صفحة 357: ولا يحويه مكان. هذا قول الشيعة: لا يحويه مكان. ثم انظر التوافق الأشعري الإسماعيلي. وقال الداعي الإسماعيلي ابن الوليد: المكان منفي عن الله. قال أيضا: ومن قال أين فقد شبهه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية: أين الله؟ قال: في السماء. فقال لمعاوية بن الحكم السلمي: اعتقها فإنها مؤمنة، يشهد لها بالإيمان. لكن هذا الداعي الإسماعيلي يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مشبه لله بخلقه. ومن قال أين فقد شبهه، ومن قال أين فقد بوأه. فهذا الداعي الإسماعيلي طبعا قال ذلك في كتاب تاج العقائد ومعدن الفوائد صفحة 28 و31. فهذا الداعي الإسماعيلي تجمعه مع الأشاعرة نفي علو الله عز وجل.
ولا يفرق المنحرفون في مسألة صفات الله بين الصفات الذاتية لله تعالى وبين الصفات الفعلية، بل ويتجاهلون ما اعترف به المحققون من الأشاعرة كالرازي، أن صفات الله تعالى على نوعين: صفات ذاتية، فهذه لم يزل متصفا بها، لا يجوز القول أنه اتصف بشيء منها بعد أن لم يكن، كصفات العليم الحكيم القدير الرحيم هذه صفات ذاتية أزلية. أما الصفات الأخرى كالاستواء والنزول والمجيء فهي صفات فعلية وليست أزلية، وهي صفات قائمة بمشيئته واختياره سبحانه، كما قال الشافعي: يقرب من خلقه كيف يشاء أو كما يشاء. انظر عون المعبود مجلد 13 صفحة 40، وكذلك طبقات الحنابلة ابن أبي يعلى المجلد الأول 283. وفي قول الرازي انظره في كتاب 40 في أصول الدين صفحة 118.
حتى إن البيهقية وجماعة قسموا جميع الأسماء المذكورة في القرآن وفي الأحاديث الصحيحة إلى قسمين: صفات الذات وهو ما استحقه فيما لم يزل ولا يزال، الثاني صفات الفعل وهي ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل. قاله الحافظ العسقلاني في فتح الباري مجلد 13 357، وانظر كتاب الاعتقاد صفحة 70 للبيهقي. كما نقل الحافظ عن الكرماني تقسيم الصفات إلى ثلاثة أقسام، آخرها صفات حادثة مثل الخلق والرزق، قال: ولا يلزم من حدوثها تغير في ذات الله تعالى. فتح الباري 13 497. ولهذا قال البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن، وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال: إن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء. رواه البخاري. ففعل الله للمخلوقات حادث، ولا يمكن حدوث المخلوق بغير فعل وسبب حادث، وإلا لزم أن يكون المفعول أزليا. والسلف لم ينزه الله عن الفعل، ولم يفهموا هذا الفهم الفلسفي الغريب عن الإسلام. فعن قتادة: لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. رواه البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح مجلد الثاني صفحة 120 طبعة محققة، والذهبي في مختصر العلو صفحة 92. وقال الطبري: فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على العرش. تفسير الطبري المجلد الأول صفحة 152. فهذا إثبات لفعل مؤقت بوقت خاص. وإليكم موقفا مهما للحافظ ابن حجر العسقلاني والرازي. فالرازي كبير الأشاعرة يصرح بضرورة الاعتراف بحلول الحوادث في الله عز وجل. لقد سطر الحافظ اعتراف الفخر الرازي في المطالب العالية بأن قول من قال إنه تعالى متكلم بكلام يقوم بذاته وبمشيئته واختياره هو أصح الأقوال نقلا وعقلا. فتح الباري المجلد 13 455. وهذا في كتابه 40 في أصول الدين نص بأن أكثر العقلاء، يعني بذلك جماعة أهل الكلام والفلاسفة، أكثر العقلاء يقولون بقيام الحوادث بالرب وإن أنكروه باللسان. ثم إن مسألة قيام الحدث في الله محل خلاف بين الأشعرية والماتريدية قبل أن تكون خلافا مع ابن تيمية. فقد اعترف ابن حجر المكي الهيثمي بل والعسقلاني بهذا الخلاف بين الفرقتين، فقال الهيثمي: صفات الأفعال، يعني أفعال الله، حادثة عند الأشاعرة قديمة عند الماتريدية. انظر فتح المبين شرح 40 لابن حجر الهيثمي صفحة 78، وفتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني المجلد 13 439. بل هو قول أبي الحسن الأشعري كما نص عليه الحافظ في فتح الباري نفس المصدر. فهل يحكم على الأشعري والرازي بالكفر لقولهما بقيام الحدث في صفات الله عز وجل؟ وننتقل إلى موضوع مهم، وهو موقف الأشاعرة وغيرهم من كلام الله عز وجل. الأشاعرة يفرقون بين القرآن وبين كلام الله، فالقرآن عندهم عربي لكن كلام الله ليس بعربي، وكلام الله عندهم ليس لغة، ولا يجوز أن يتكلم الله عندهم بلغة، وما سمعه موسى ليس حرفا ولا صوتا. وهذا ينتهي بهم إلى أن القرآن ليس كلام الله، وإلى خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. أبو داود، رواه أبو داود والترمذي وأحمد بإسناد صحيح. وبعد أن تحرزوا من وصف القرآن بأنه كلام الله أضافوا كلمة عبارة عن كلام الله ليصححوا بهذه اللفظة خطأ من يعتقد أن القرآن كلام الله. فصار الأولى أن يسمى هذا القرآن عندهم التعبير وليس القرآن، لأنه تعبير عما ليس بلغة. هذا كلام ظالم في حق الله وكلامه، وإليكم ظلم آخر. لم يكن الأشاعرة أمناء في نقل عقيدة مخالفيهم المثبتين للحرف والصوت لله، بل افتروا عليهم ونسبوا إليهم ما لم يقولوه، حتى زعم الكوثري أنهم اعتقدوا أن الله له فم وأضراس ولهوات، يعني نيرة، مقالات الكوثري صفحة 392، وتبعه الأحباش. فزعموا أن بعض الحنابلة، طبعا لن يذكر أين مصدر كلامه، بالغوا فقالوا إن هذا الصوت أزلي قديم، وأن أشكال الحروف التي في المصحف أزلية قديمة، وأن جلد القرآن وورقه أزلي. انظر تعليق الولي على رسالة استحسان الخوض في علم الكلام صفحة 21. ولكن أين قالوه؟ ومن هؤلاء البعض؟ ولهذا فقد انتهى الأمر بهؤلاء إلى أن يعتقدوا أن جبريل هو منشئ ألفاظ القرآن. لقد أعلن الحبشي أن القرآن في الحقيقة كلام جبريل حين اعتبر لفظ القرآن المنزل عبارة، أي تعبير عن كلام الله. قال: ويدل عليه قوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، قال حيث أضافه إلى جبريل. وقد ورد إسناد، نتابع قوله، وقد ورد إسناد القراءة إلى الله تعالى مرادا به قراءة جبريل، لأنها بأمر الله تعالى. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني فاتبع قرآن جبريل. ثم استدل بقول أبي القاسم الأنصاري أن كلام الله القديم هو الذي تدل عليه العبارات، يعني العبارات اللي في القرآن، وليس منها، يعني كلام الله ليس من هذه العبارات. في مهر العقيدة السنية صفحة 58 59 62، أي أن كلام الله ليس له علاقة بهذه العبارات التي هي عبارة جبريل عن كلام الله. أرأيتم؟ هذا قول هؤلاء. وصرح أيضا بأن القرآن بمعنى اللفظ المنزل هو غير كلام الله. دليل قويم صفحة 69. فهذه عقيدة الأشاعرة التي تبناها الحبشي وزعم أنها عقيدة أهل السنة، هي بينما هي قول المعتزلة. وحكى البيجوري أن بعض الأشاعرة يرى أن ألفاظه من عند جبريل، ألفاظ القرآن، والبعض الآخر يرى ألفاظه من عند محمد، وهو قول الأمير في شرحه على الجوهرة. فهؤلاء وافقوا قول من قال: إن هذا إلا قول البشر. ورجح البيجوري أن جبريل عبر عنه، يعني عن كلام الله، بألفاظ من عنده. شرح جوهرة التوحيد للبيجوري صفحة 73. وهذا الرأي يمثله الباقلاني الذي صرح أن النظم العربي في القرآن هو قول جبريل، لقوله تعالى: إنه لقول رسول كريم، وهو الذي تلاه باللغة العربية. الإنصاف صفحة 147. وهذا قد حققه الأحباش ولم يعترضوا على مثل هذا الكلام، فهذا استحسان منهم لقول الباقلاني. فصار القرآن عند هؤلاء كلام جبريل حقيقة، كلام الله مجازا. وهذا ما حمل ابن حزم على التشنيع على الباقلاني خاصة والأشاعرة عامة بالشناعات العظيمة، متهما إياهم بأنهم صرحوا جميعا وبلا مخالفة واحد منهم أن هذا القرآن هو عبارة جبريل. انظر الفصل في الملل والنحل مجلد الثالث صفحة 5 والمجلد الرابع 206 و211. هذا أيها الإخوة من أبطل الباطل، فإن نصوص القرآن تنطق بأن قرآنه هو كلامه. ألا ترى أن الجن قالت فيما أخبر الله سبحانه إنا سمعنا قرآنا عجبا، وفي آية أخرى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، فبين جل جلاله أن الكتاب هو القرآن لا غير. وجبريل رسول، وما على الرسول إلا البلاغ، وليس عليه الترجمة من كلام الله النفسي بزعمهم إلى كلام بحرف وصوت، وهو قد نزل به إلى محمد ولم ينشئ ألفاظه. قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك، ولو كان منشئا لم يكن رسولا ولا مبلغا، ولكن الأشاعرة يقولون أنشأه ثم أنزله. هذا هو اعتقادهم الفاسد في كلام الله عز وجل، ويلزم من هذا الاعتقاد لوازم أيضا فاسدة، منها أن لا نكفر من ينكر أن ما بين الدفتين يعني الجلدتين أن يكون كلام الله، ما نستطيع نكفره. عدم كون المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي، ما عاد التحدي بكلام الله الحقيقي، صار التحدي بكلام جبريل. عدم كون المقروء والمحفوظ كلام الله تعالى حقيقة، يعني الذي يحفظ القرآن إنما يحفظ كلام جبريل لا كلام الله. الإثابة على ما هو في الحقيقة تلاوة وترتيل ألفاظ جبريل. وزاد ابن تيمية بأنه يلزم من هذا التعريف، يعني قولهم أن كلام الله نفسي وأن الله لا يتكلم بألفاظ وإنما يتكلم في نفسه، أن الأب كما يسمى متكلما، وأن من حدث نفسه في الصلاة تبطل صلاته، ومن حدث نفسه بالطلاق ولم ينطق به طلقت زوجته بمجرد تكلمه في نفسه بالطلاق. لكن الله أيها الإخوة أثبت الكلمات لنفسه فقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وقال سبحانه ولا مبدل لكلمات الله، وقال ويحق الله الحق بكلماته، وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله التامة، فكيف يقال إن كلام الله معنى قديم قائم بالنفس ليس بكلمات؟ كيف يقال هذا؟ ويفسد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم نبدأ بما بدأ به الله، وذلك في قوله تعالى إن الصفا والمروة، فالله ابتدأ بالصفا قبل المروة. فقول هؤلاء ليس فيه إثبات لكلام الله، قولهم أن الله لا يتكلم بألفاظ وإنما يتكلم فقط في نفسه، هذا ليس فيه إثبات لكلام الله بل هو إثبات للخرس. قال أحمد فيما رواه عنه أبو الفضل التميمي إن لله عز وجل كلاما هو به متكلم، وذلك صفة له في ذاته خالف بها الخرس والبكم والسكوت، وامتدح بها نفسه فقال عز وجل في الذين اتخذوا العجل ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فعابهم لما عبدوا إلها لا يتكلم ولا كلام له، فلو كان إلهنا لا يتكلم ولا كلام له رجع العيب عليه وسقطت حجته على الذين اتخذوا العجل. انظر طبقات الحنابلة المجلد الثاني صفحة 296. وفي الحقيقة هذا الاعتقاد الفاسد عاد بالناس إلى مذهب المعتزلة القائلين إن القرآن مخلوق، لأن جبريل هو الذي هو منشئ ألفاظ القرآن مخلوق وكلامه مخلوق. وسبب هذا تسليمهم للمعتزلة أصولا وقواعد فاسدة، بقيت هذه القواعد في المذهب الأشعري الذي لم يتحرر من ربقة التسلط الاعتزالي. الأمر الأخير أن القول بأن كلام الله معان نفسية يجعل القرآن بمنزلة الحديث القدسي، فإن الحديث القدسي مروي عن الله بالمعنى، فهؤلاء لا يفرقون بين القرآن وبين الحديث القدسي.
وإليكم الجواب المفحم، إن القرآن ليس متضمنا للكلام ذي المعنى فقط، بل هو متضمن لحروف مركبة لا معنى لها في اللغة عادة، مثل ألف لام ميم، حا ميم عين سين قاف، كاف يا عين صاد، طاس ميم. فمن الذي حدد هذه الألفاظ وتكلم بها مع أنها لا تعبر عن معنى وليست بلغة؟ هذا الجواب طامة إذا واجهت به أهل الزيغ تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت.
فمن أظلم ممن جعل كلام الله معنى فقط، مع أن كلام الله لفظ له معنى وليس هو بذاته معنى فقط. فكما أننا لا نعرف ألفاظا لا معاني لها، فكذلك لا نعرف معاني بلا ألفاظ. كيف تقولون أن كلام الله معاني بلا ألفاظ؟ بل إنما يجول في النفس من الكلام هو بحرف وإن لم يكن بصوت. فقولكم بالكلام النفسي الذي أثبتتموه تقولون ما لا تفقهون، ذلكم قولكم بأفواهكم، لم تثبتوا هذا الكلام النفسي ما هو ولا تصورتموه، حتى وصفه الجرجاني بأنه العزم والتخيل، شرح المواقف مجلد 98. ومن لم يتصور ما يثبته كيف يجوز له أن يثبته ويعلمه الناس؟ إن هذا الخبر يجب أن يكون من السماء، أي أن الله يتكلم بنفسه فقط من غير لفظ، وهو لم يتكلم به نبي. فهل عند الأشاعرة وحي يعلمون به ما لم يعلمه الأنبياء؟ وكيف تسنى لجبريل الذي لا يعلم ما في نفس البشر أن يعلم ما في نفس رب البشر؟ هذا نبي الله عيسى يصرح بأن الله يعلم ما في نفوس الخلق، لكنهم لا يعلمون ما في نفسه، قائلا تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فكأن جبريل بنظرهم يقول لله تعلم ما في نفسي وأعلم ما في نفسك، فجعلوا جبريل مطلعا على ما في نفس الله. ولهذا اعترف الرازي في آخر الأمر أن القول بالكلام الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا غير معلوم التصور، وهو محض الجهالة. محصل أقوال المتقدمين والمتأخرين للرازي 266. وتتحدثون عن كيفية تلقي جبريل كلام الله النفساني ثم صياغته للمعاني النفسانية وتحويلها إلى كلمات لفظية، كل هذا ببساطة متناهية، وكأن الله أطلعكم عليها من دون أنبيائه وأصحابه. فيلزم توجيه سؤال الله لكم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن الله قال في من سلف من المفترين أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ونحن نقول لكم أم اطلع جبريل على ما في نفس الله وأنتم شاهدون؟
إن كنتم تعلمون المعبر أو المترجم الذي ترجم كلام الله من أزلي إلى حادث ومن لا لغة إلى لغة، فلا بد أن تكونوا على علم بما يلي: من الذي عبر لموسى بالكلام العبراني؟ أهو جبريل أم من؟
ولماذا تعتقلون فإن عبر عنه بالعبرانية كان توراة، يعني إن عبر عن كلام الله النفساني كان توراة، لماذا تقولون عبر عبر عبر؟ لماذا لا تذكرون هوية المعبر؟ لماذا لا تقولون فإن عبر عنه جبريل بألفاظ عبرانية كان توراة، وإن عبر عنه جبريل بألفاظ سريانية كان إنجيلا، وإن عبر عنه جبريل بألفاظ عربية كان قرآنا؟ أم أنكم تخافون من عامة الناس أن ينكروا عليكم تصريحكم بأن القرآن كلام جبريل؟ وأين الدليل المتواتر يا من تشترطون المتواتر في العقائد على هذه الكيفية بالتحديد الذي حددتموه؟ إننا نصر على سؤالكم، من المعبر عن هذه العبارة؟ ولماذا تقولون فإن عبر عن كلام الله؟ لماذا تصيغونها بصيغة نائب الفاعل فتجعلون الفاعل مجهولا؟ أفلا أفصحتم عن شخصية هذا المعبر؟
قال الحافظ بن حجر في شرحه على البخاري كتاب التوحيد: غرض البخاري في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء. فتح الباري المجلد 13 496. ونقل عن الإمام أحمد قوله إن الله لم يزل متكلما إذا شاء. أتعلمون أيها الناس لماذا ينفي هؤلاء أن يكون القرآن كلام الله حقيقة؟ لأنهم يرون أن الله يتكلم بكلام أزلي أبدي لا بداية له ولا نهاية. وبما أن هذه الشروط التي اشترطوها أو هذا التعريف الذي عرفوه لا يتفق والقرآن الذي بين أيدينا من حيث احتواؤه على الحروف والكلمات وعلى تجزئته، كما في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، رواه مسلم حديث رقم 811. اعتبروا حينئذ أن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله، بمعنى أنه يحكي كلام الله وليس هو كلام الله. ولكن قد جاءت رواية عند الخلال وأبي الفضل التميمي عن أحمد أنه كان يضلل، يعني يحكم بضلالة من يقول إن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل، قال فهذا قد جهل وغلط. العقيدة الإمام أحمد بن حنبل برواية الخلال صفحة 107 تحقيق السيروان، وانظر طبقات الحنابلة المجلد الثاني 296. وهؤلاء أسماء الله في الحقيقة عندهم مخلوقة، فإنه عندما جعلوا كلام الله معاني نفسية والألفاظ مخلوقة قيل لهم ماذا عن ألفاظ أسماء الله؟ الله، الرحمن، الرحيم، هل هذه ألفاظ أزلية أم مخلوقة؟ فتحيروا وتخبطوا ولم يأتوا بجواب واضح، وهم يعتبرون ألفاظ أسماء الله مخلوقة لأن الله كان ولم يكن لفظ ولا لافظ كما صرح به الرازي في لوامع البينات شرح أسماء الله والصفات صفحة 24. إذن لو تفحصت هذا القول لأدركت أنهم على الحقيقة موافقون لقول من قال بخلق القرآن. قال إسحاق ابن راهويه أفضوا، يعني الجهمية، إلى أن قالوا أسماء الله مخلوقة وهذا هو الكفر المحض، رواه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة مجلد الثاني 214. وإليكم شهادة خطيرة لابن الجوزي تكشف أن هذا القول بأن القرآن عبارة جبريل هو قول سفهاء الأعاجم، وأنهم هم في الحقيقة الذين أحدثوا هذا القول الخطير المبتدع. قال ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر صفحة 181 قدم إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم فارتقوا منابر التذكير والوعظ، وكانوا يقولون في مجالسهم ليس لله في الأرض كلام، وهل المصحف إلا ورق؟ ثم قالوا أين الحروفية الذين يزعمون أن القرآن حرف وصوت؟ هذا عبارة جبريل. وقالوا، يعني الأعاجم السفهاء، إن الله ليس في السماء، وأن الجارية التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله كانت خرساء فأشارت إلى السماء، أي ليس هو من الأصنام التي تعبد في الأرض. وقالوا إن الله ليس في السماء ولا يقال استوى على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا بل النازل رحمته. قال ابن الجوزي فمحوا من القلوب ما أريد إثباته فيها، كتاب صيد الخاطر صفحة 115 إلى 116. قال فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم القرآن في صدور أكثر العوام، بل كان ابن الجوزي يوبخ أبا الحسن الأشعري ويلزمه بالقول بخلق القرآن، حيث قال ابن الجوزي لم يختلف الناس حتى جاء علي بن إسماعيل الأشعري فقال مرة بقول المعتزلة ثم عن له فادعى أن الكلام صفة قائمة بالنفس، فأوجبت دعواه تلك أن ما عندنا مخلوق، كتاب سيد الخاطر صفحة 181 إلى 183. بل وبخه أيضا أبو نصر السجزي الذي قال عنه الذهبي شيخ السنة شيخ الحرم في السير على النبلاء المجلد 17 صفحة 654، ووصفه السيوطي في طبقات الحفاظ صفحة 429 بأنه علم السنة. قال أبو نصر اعلموا أرشدنا الله وإياكم أنه لم يكن خلاف بين الخلق
في أن الكلام لا يكون إلا حرفا وصوتا إلى أن ظهر ابن كلاب والقلانسي والأشعري وأقرانهم الذين يتظاهرون بالرد على المعتزلة. رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، صفحة 80، تحقيق محمد عبد الكريم باء عبد الله. وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله: ونعتقد أن القرآن حروف مفهومة وأصوات مسموعة، لأن بها يصير الأخرس والساكت متكلما، فمن جحد ذلك فقد كابر وعميت بصيرته. الغنية لطالبي الحق، صفحة 59. قال: وذلك خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله معنى قائم قديم بالنفس. الغنية كذلك، صفحة 59 إلى 60. وإذا رجعنا إلى الوراء، حيث وقعت فتنة القول بخلق القرآن والتي ثبت أمامها إمام السنة أحمد بن حنبل، نجد أنه كان يوضع أمام علماء عصره المصحف، ويؤمر أحدهم أن يقول: هذا مخلوق، يشير بيده إلى المصحف، وهو يقصد أن إبهامه مخلوق. وهذا من الأدلة على أن الجهمية والمعتزلة لما قالوا بخلق القرآن أرادوا هذا الذي بين أيدينا، لا الكلام النفسي الذي لم يكن معروفا من قبل. ومن هنا نرى مدى التطابق بين الأشاعرة والمعتزلة، حيث أن الأشاعرة والماتريدية خالفوا المعتزلة في اللفظ ووافقوهم في المعنى. ولقد صرح الأشاعرة والماتريدية بأنهم متفقون مع المعتزلة في أن القرآن مخلوق، والفرق بينهم وبين المعتزلة أن المعتزلة لا يقولون بالكلام النفسي. انظر إشارات من وراء 144، شرح العقائد النسخية 57. وصرح الجويني بأن الاختلاف مع المعتزلة هو اختلاف في العبارة والتسمية، مع أنهم متفقون مع الأشاعرة في المعنى والجوهر، فإن معنى قول المعتزلة هذه العبارات خلقه، ونحن لا ننكر أنها خلق الله، ولكن نمتنع عن تسمية خالق الكلام متكلما به، فقد أطبقنا على المعنى، يعني اتفقنا نحن المعتزلة وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته. الإرشاد الجويني 116، والمحصل للرازي 265. ولكن كان الماتريدية أكثر تصريحا بموافقة المعتزلة حين صرحوا بأن الكلام الذي كلم الله به موسى مخلوق، فقد قال الماتريدي بأن الله أفهم موسى كلامه بصوت تولى تخليقه في الشجرة. قال الشيخ محمد أبو زهرة: وهو بذلك يلتقي مع المعتزلة. التوحيد الماتريدي، صفحة 59، وتاريخ المذاهب الإسلامية 183، وتعليقات الكوثري على الأسماء والصفات 254. وصدق أبو زهرة، فقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقالت المعتزلة إن الله كلم موسى بكلام أحدثه في الشجرة. فتح الباري، مجلد 13، 454. ويأتي رجل كالحبشي يزعم أن أهل السنة يقولون إن كلام الله معنى في النفس، إظهار العقيدة السنية 69. وكذبه البخاري، فروى معلقا حديث أن إن الله ينادي بصوت يسمعه من قرب، ثم قال البخاري: وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما يسمع من قرب، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. خلق أفعال العباد، البخاري، صفحة 137، فقرة رقم 364. وهذا يبين أن عقيدة البخاري ليست على معتقد هؤلاء الذين يزعمون أنه كان مؤولا، فإنه أثبت الصوت لله عز وجل، ولكنه أثبته صوتا لا يشبه أصوات المخلوقين. وقد شهد الحافظ ابن حجر بكذب من يزعمون أن كلام الله معنى في النفس، حيث نسب الكلام النفسي إلى الأشاعرة. الحافظ ابن حجر ينسب الكلام النفسي إلى الأشاعرة، بينما ذكر الحافظ نفسه هو والمرتضى الزبيدي تمسك أحمد بأن الله يتكلم بصوت، وهو ما أثبته أبو الفضل التميمي في روايته عن أحمد. فتح الباري، المجلد 13، 64، وإتحاف السادة المتقين، المجلد 279، وطبقات الحنابلة، المجلد 296. وبناء على قول الأشعري قال الأشعري: ونحن بما كان عليه أحمد قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، كما ذكر ذلك عنه الحافظ ابن عساكر في تبيين كذب المفتري صفحة 58. فنحن نقول لكم بأن الأشعري انتهى إلى أن يصير حنبليا على ما كان عليه أحمد رحمه الله في العقيدة. ونبه الزبيدي إلى أن من قال بالصوت أن كلام الله بصوت، نظرا للأحاديث الواردة فيه، لا ينسب إلى الجهل. إتحاف السادة المتقين مجلد الثاني 150. لكن ليس هذا فقط هو القول الصحيح، بل إن هذا القول هو عين قول أهل السنة، كيف لا، وقد قال به إمام كالبخاري وثبت عن أحمد أيضا. كيف يقال فقط لا ينسب إلى الجهل؟ بل هذه عقيدة أهل السنة، ومن وافقهم فهو جهمي.
أولا، إن القول بالكلام النفساني قول لا يستند إلى أي دليل من كتاب ولا سنة، ولا حتى اللغة تشهد بذلك. فإن الله أطلق لنفسه صفة الكلام ولم يقيدها بالكلام النفسي دون الكلام الحقيقي. وإذا أطلق الكلام فإنه يشمل اللفظ والمعنى، ولا يجوز تقييده إلا بقرينة تدل على ذلك. قال ابن فارس في معنى الكلام، قال: يدل على نطق مفهم، معجم مقاييس اللغة المجلد الخامس 131. وجاء في الحديث القدسي: أنا عند ظني عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. البخاري ومسلم. فها هنا نوعان من الكلام، أحدهما في النفس، وثانيهما التكلم مع الملائكة، والكلام الثاني غير الكلام الأول. قال تعالى: ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وهذا التقييد دل عليه قوله تعالى: في أنفسهم، ويقولون في أنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به. وهذا الحديث ظاهر في إخراج حديث النفس عن مطلق الكلام. وقال عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي كلاما. والتزوير هو إصلاح الكلام وتهيئته، كما قال الأصمعي رواه البخاري 6830. فلو كان الكلام عند الإطلاق يدل على المعنى فقط لما قيده بقوله في نفسي وقوله تعالى في أنفسهم. أما إذا أطلق الكلام من غير أن يقترن به ما يدل على التقييد فيمتنع حينئذ تقييده، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث لنبيه ما شاء، وإن مما أحدث لنبيه أن لا تكلموا في الصلاة، رواه البخاري وأحمد أبو داود. ولا يقول عاقل إن الكلام الممنوع في الصلاة هو الكلام النفسي، وإلا لبطلت صلاة من يحدث نفسه في الصلاة. ولأن المتبادر عند إطلاق الكلام، إذا ذكرنا لفظ الكلام، يراد به الكلام الحقيقي لا النفسي. هذا ما تقرره اللغة ويقره عرف التخاطب، فإن أهل العرف يسمون الناطق متكلما وما عداه ساكتا أو أخرس. ومن طرائف القصص أنه لما كان عبد الرحمن بن عساكر يمر بالموفق ابن قدام المقدسي فيسلم عليه، لا يرد الموفق عليه السلام. الموفق ابن قدام صاحب كتاب المغني المشهور. فسئل عن سبب امتناعه عن ذلك، فقال: إنه يقول بالكلام النفسي وأنا أرد عليه في نفسي. طبقات السلك المجلد الثامن صفحة 184 نسخة محققة. فالكلمة إذا أطلقت أريد بها اللفظ والمعنى، وليس المعنى دون اللفظ. الأمر الثاني أن إثبات الكلام النفسي لا يثبت لله صفة الكلام وإنما ينفيها، فإنه يجوز حينئذ أن أصف الأبكم بأنه متكلم لأنه قادر على الكلام النفسي مع عجزه عن الكلام الحقيقي. فإن من لم يكن قادرا على الكلام فهو الأخرس، وإذا كان قادرا ولم يتكلم فهو الساكت. ولهذا نجد الباقلاني يشبه ربه بالأبكم، فإننا نرى الباقلاني يحاول تقرير الكلام النفسي مستدلا بالأخرس الذي لا ينطق باللسان ولا يسمع ولا يسمع بالصوت، وإنما يفهمنا كلامه القائم بنفسه ونفهمه كلامنا القائم بأنفسنا بالإشارة دون نطق اللسان. قال ذلك في كتاب الإنصاف 159 الذي حققه الأحباش واستحسنوا هذا الكلام ولم يعقبوا عليه. وهذا كلام للبقلاني يحمل على ما كان عليه قبل توبته. هل تعلم أيها الأخ المسلم أن حقيقة الكلام عند الأشاعرة والماتريدية إنما هو صفتا العلم والإرادة؟ إذ أننا نسأل، إذا كان الكلام نفسيا بلا حرف ولا صوت كما تزعمون وإنما هو شيء قديم، فما الفرق بينه وبين الإرادة والعلم؟ ولهذا فإن المنقب عن عقيدة الأشاعرة والماتريدية يجد في النهاية أنهم حينما يتكلمون عن كلام الله تعالى إنما يتكلمون عن صفة الإرادة والعلم، لأنهم لا يثبتون تكلما لله بالفعل المضارع ولا بالمستقبل. والله عز وجل يقول ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم، وهؤلاء لا يثبتون لله النداء ولا الصوت وإنما يثبتون كلاما نفسيا، ولا يجوز في زعمهم تحديده في وقت دون آخر. ولو كان كلام الله مجردا في النفس لم يعد لموسى ميزة على غيره في التكليم، فإن إفهام المعنى المجرد يشترك فيه الجميع. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، والتكليم هو المشافهة بالكلام. قال الحافظ قال الأئمة هذه الآية أقوى ما ورد في الرد على المعتزلة. وقال النحاس إن الفعل إذا أكد بالمصدر لم يكن مجازا ووجب أن يحمل على الحقيقة التي تعقل. انظر فتح الباري مجلد 13479 والفقه الأكبر بشرح القاري صفحة 26. واحتج بهذا الإمام أحمد على الجهمية في مناظرته أمام المأموم ليؤكد ميزة موسى على غيره في سماع كلام الله الحقيقي، رواه عنه حنبل في المحنة صفحة 63. وإليكم موقفا من عجائب مواقف السبكي. ولا يكاد أشعري أو ماتريدي إذا تصوف إلا يخرج من فمه ما يثبت التكليم بحرف وصوت، التكليم لله عز وجل. فإن السبكية حكى قصة المكالمة المباشرة التي جرت بين الله وبين أبي الحسن خلعي. قال أبو الحسن خلعي غشيتني حمى فهتف بي هاتف ناداني باسمي فقلت لبيك داعي الله، فقال لا بل قل لبيك ربي الله. ما تجد من الألم الآن، ما تجد من الألم هذه من كلام الله مباشرة حسب ما يقول السبكي، ما تجد من الألم؟ فقلت إلهي وسيدي ومولاي قد أخذت مني الحمى ما قد علمت، فقال قد أمرتها أن تقلع عنك. طبقات السبكي محقق المجلد الخامس صفحة 254. ولهذا اعترف السرهندي النقشبندي الماتريدي أن كلمات كبار المشايخ تثبت لله الكلام والمكالمة. وها هو صاحب الرحمة الهابطة على هامش مكتوبات السرهندي يحكي أن ابن عربي محدين ابن عربي الزنديق كان يقول إن لله لسانا يتكلم به وأذنا يسمع بها. مكتوبات الإمام السرهندي صفحة 291 وانظر هامش المكتوبات صفحة 97 و99. خامسا أن صفة النداء لله تبطل هذا الكلام النفسي المزعوم الذي أتوا به. قال تعالى وناداهما ربهما، وقال وناديناه من جانب الطور الأيمن. وهذا ما دعا الإمام الطحاوي إلى التأكيد أن كلام الله قول على الحقيقة، العقيدة الطحاوية صفحة 24. إذن يجب التفريق بين صفتي الإرادة والعلم لله عز وجل وبين صفة التكلم، والفرق واضح بين إرادة الله للكلام وبين تكلم في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وإذا هذه ظرفية لما يستقبل من الزمان تبين وقوع الكلام متأخرا عن حصول الإرادة. وقال تعالى فمن حاجك فيه
من بعد ما جاءك من العلم، وقوله أيضا فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله،
وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد جاء في الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، رواه البخاري ومسلم. فهل معنى ذلك أن كل واحد منا سيفهم ما في نفس الرب من غير أن يسمع كلامه كما تزعمون في جبريل؟ ولقد قال صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله يوم استشهد أبوه إن الله كلم أباك من غير حجاب، وكيف يكلم الله أبا جابر بن عبد الله؟ وما ميزة قوله صلى الله عليه وسلم من غير حجاب؟
المذهب الأشعري يرى أن كلام الله من نظم مخلوقاته، وإذا لم يكن هذا القرآن حقيقة قولا كما شدد عليه الطحاوي رحمه الله حيث قال قاله الله قولا ردا على من يقولون بالكلام النفسي أو غيره، إذا كان كلام الله مجازي أو مجازيا فمن الذي نظم حروفه وكلماته؟ نترك الجواب على هذا السؤال للبيجوري والأمير في شرحهما على جوهرة التوحيد، حيث ذكر كل منهما أن أهل السنة، يزعمون أهل السنة لكن هو قول الأشاعرة، أن أهل السنة بزعمهم على خلاف في ذلك حول كلام الله، فبعضهم يرى أن ألفاظه من عند جبريل، والبعض الآخر يرى ألفاظه من عند محمد صلى الله عليه وسلم، وهو قول الأمير في شرحه على الجوهرة. فهؤلاء أيها الإخوة وافقوا قول من قال إن هذا إلا قول البشر. ثم رجح البيجوري في كتابه الذي يدرس في الأزهر في مادة العقيدة، رجح أن جبريل عبر عنه بألفاظ من عنده، شرح جوهرة التوحيد صفحة 73. وهذا الرأي يمثله الباقلاني الذي صرح أن النظم العربي، يعني الألفاظ العربية في القرآن، هو قول جبريل لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم وهو الذي تلاه باللغة العربية، الإنصاف 147. كما قلنا حقق الأحباش هذا الكتاب ولم يعقبوا على هذا الكلام بشيء مما يؤكد استحسانهم له وقبولهم له بهذا الكلام. فصار القرآن عندهم كلام جبريل حقيقة كلام الله مجازا، وهذا من أبطل الباطل، فإن جبريل رسول وما على الرسول إلا البلاغ. ومن اللوازم الفاسدة لهذا الاعتقاد، اعتقاد أن الله يتكلم كلاما نفسيا لا لفظا ولا لغة، يلزم منه عدم تكفير من ينكر أن يكون ما بين الدفتين، يعني بين الغلافين للمصحف، أن يكون من كلام الله عز وجل. إذا أنكر منكر قال ما ليس هذا كلام الله عز وجل، فلا نستطيع أن نكفره حينئذ إن اعتقدنا أن هذا كلام أصلا ليس كلام الله وإنما هو ألفاظ جبريل. ثانيا، عدم كون المعارضة والتحدي بكلام الله الحقيقي، يعني الآن نتحدى الكفار نقول فليأتوا بسورة من مثله، لكن من مثل من؟ من مثل كلام الله أو من مثل ألفاظ جبريل؟ وعدم كون المقروء والمحفوظ كلام الله حقيقة، والإثابة على ما هو في الحقيقة تلاوة جبريل وترتيل ألفاظ جبريل. سادسا، أن الله أثبت الكلمات لنفسه فقال فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، وقال سبحانه وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الاستعاذة بكلمات الله التامة. فكيف يقال إن كلام الله معنى قديم قائم بالنفس ليس بكلمات ولا لغة؟ من أول من ابتدع هذا القول؟ هذه البدعة، بدعة الكلام النفسي، هي من اختراع وابتداع عبد الله بن كلاب شيخ أبي الحسن الأشعري. فإن هذا الرجل عبد الله بن سعيد بن كلاب هو الذي أحدث هذا القول بالكلام النفسي. قال الذهبي وهذا القول لم يسبقه فيه أحد، وصدق الذهبي، فإن هذا القول
لم يعرف عن سلف الأمة وأئمتها. وذكر الحافظ بن حجر أن أول من أحدث القول بالكلام النفسي هو عبد الله بن سعيد بن كلاب، حيث جعل الكلام الذي تكلم الله به صفة ذاتية قائمة به، وأنكر أن يتكلم الله بقدرته ومشيئته. سير أعلام النبلاء للذهبي المجلد 11174 وفتح الباري المجلد 13455. وقد نص الشيخ عبد القادر الجيلاني أن عبد الله بن كلاب كان ينفي أن يكون القرآن حروفا، الغنية لطالبي الحق صفحة 94. وقد سارع هؤلاء القائلون بالكلام النفسي والذين يزعمون أنهم من أهل السنة، سارعوا إلى الاحتجاج ببيت من الشعر لنصراني لم يعرف الإسلام، فقالوا: ألم تسمعوا قول الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا؟ احتج به الآمدي في غاية المرام 82 والجويني في الإرشاد 111، وجاء الاعتراف بنسبة هذا البيت للأخطل النصراني في تبصرة الأدلة صفحة 118 وشرح العقائد النسفية 54، واعترف الزبيدي بأن هذا البيت تهافت عليه أكثر الأشاعرة والماتريدية، إتحاف السادة المتقين مجلد الثاني 146. ونقول للمحتجين بقول الأخطل النصراني الذين قالوا إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل الكلام على اللسان دليلا: بئست عقيدة القوم أن يردوا اختلافهم عند التنازع إلى كلام النصارى، فإذا نوزعوا في الكلام النفسي قالوا: قال الأخطل إن الكلام في الفؤاد، كما ذكره البيجوري على الجوهرة صفحة 72 وفي المسايرة 69 وإشارات المرام 132. وإذا نوزعوا في استواء الله قالوا: ألم تسمعوا قول الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراق، البيجوري على الجوهرة 92. وإذا نوزعوا في صفة اليد لله قالوا: ألم تسمعوا قول الأخطل إن النفس في كف مالك إذا ما دعا يوما أجابت بها الرسل، البيجوري مشكل الحديث صفحة 235. واعترف بأن هذا البيت للأخطل النصراني. وقد لعن ابن حزم من يحتج بهذا البيت من الشعر فقال: ملعون ملعون قائل هذا البيت، وملعون من جعل هذا النصراني حجة في دين الله. الفصل في الملل والنحل المجلد الثالث 219. ونقل المرتضى الزبيدي عن الشيخ علي الغزي الحنفي أنه قال في شرح العقيدة الطحاوية: وأما من قال بأن كلام الله معنى واحد مستدلا بقول الأخطل النصراني فاستدلال فاسد، ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا: هذا خبر واحد، مع أنه يكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول، فلا يجوز الاستدلال به، فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام. ومن مفاسد هذا الاعتقاد الذي عند هؤلاء أن يجعل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور شيئا واحدا، وإنما سبب الاختلاف في التسمية، يعني قرآن أو زبور أو إنجيل أو توراة، إنما السبب في ذلك هو اختلاف اللغات فقط، لأنه إذا عبر عن كلامه كلام الله بالعربية فقرآن يسمى قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو توراة، وإذا عبر عنه بالسريانية فإنجيل. هذا ما يقوله الحبشي وغيره، دليل قوي من صفحة 66. أما كلام الله الذاتي القديم الذي ليس توراة ولا إنجيلا ولا قرآنا، يعني انظروا يقولون كلام الله ليس توراة ولا إنجيلا ولا قرآنا، فإنه منزه عن اللغة، ولا يجوز أن يقال إن الله تكلم بالعربية أو السريانية أو العبرية. وتتساءل: على من يعود الضمير في قولهم فإذا عبر عنه؟ من المعبر؟ يقولون المعبر هو جبريل، لكن إذا كان جبريل هو المعبر يعني المترجم من لا لغة إلى لغة، فكيف صاغ جبريل هذه الألفاظ وهي ألف لام ميم حميم عين سين قاف كافا يا عين صاد طاسي ميم؟ إن هذه ألفاظ تكلم الله بها وليست كلمات دالة على معان، فبماذا تجيبون؟ كيف صاغ جبريل هذه الألفاظ وهي ليست تعبيرا عربيا؟ ولئن ترجمنا القرآن إلى العبرية فكيف نترجم حاميم ألف لام ميم إلى العبرية؟ وقولكم عبر عنه هذه العبارة التي تستعملونها عبر عنه جهمية المصدر بشهادة أحمد بن حنبل في رده على الجهمية حينما ذكر أنهم قالوا أن الله لم يتكلم ولا يتكلم، وإنما كون شيئا فعبر عن الله.
انظر الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل صفحة 130، واحتج الحافظ بهذا الكتاب في فتح الباري المجلد 13 493.
رابعا، أنه يلزم من هذا القول أن يصح تسمية القرآن توراة إذا ترجم القرآن إلى العبرانية، وتسمى التوراة قرآنا. إذا أتينا بتوراة اليهود الآن مثلا وترجمناه إلى العربية، يصح حينئذ أن نسمي التوراة قرآنا، ولا يخفى بطلان هذا. فإننا لو ترجمنا أحد هذه الكتب إلى لغة الكتاب الآخر لم نجد معنى هذا يوافق معنى ذاك. وكذلك معنى قل هو الله أحد ليس هو معنى تبت يد أبي لهب. ولذلك وصف ملا علي قاري أقوال هؤلاء بأنها أقوال فاسدة، ورد عليها في الفقه الأكبر صفحة 28.
ولو كان في ادعائهم شيئا من الصحة لوجب على أقل تقدير أن تكون كلمة إنجيل هي المعنى السرياني لكلمة قرآن بالعربي، وكلمة التوراة هي المعنى العبراني لكلمة القرآن، والقرآن هو المعنى العربي لكلمتي التوراة والإنجيل، وهذا باطل. ثم إن الله كتب التوراة بيده وكلم موسى حقيقة بلا واسطة، فبأي لغة كتب التوراة وبأي لغة خاطب موسى؟
وأما قول الأشاعرة ومنهم الحبشي وأسلافهم أن كلام الله لا يتجزأ ولا يتبعض وليس حروفا متعاقبة، فيقال لهم هل سمع موسى كلام الله كله أو بعضه؟ فإن قالوا سمعه كله فقد خالفوا العقل والنقل، وإن قالوا سمع بعض كلام الله وهذا هو الصحيح فقد أبطلوا مقالتهم بأنفسهم والتزموا التبعيض. وقد جاء في الحديث إن الله جزأ القرآن 3 أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، رواه مسلم حديث رقم 811. ثم إن بعض القرآن أفضل من بعض، فآية الكرسي أفضل آية في كتاب الله، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وأما قول هؤلاء بأن القرآن ليس أحرفا أو كلمات متعاقبة، فيقال لهؤلاء أليست السين في بسم الله بعد الباء؟ أليست كلمة أحد في آية قل هو الله أحد بعد كلمة قل؟ وقولهم إن موسى سمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، يعتبر هذا الكلام نفيا لتكليم موسى بعد ادعائكم إثباته، وإلا فكيف سمع موسى ما ليس صوتا ولا حرفا ولا لغة؟ وما الذي سمعه موسى إذن؟ وقد قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، والنداء لا يصح على ما ليس بحرف ولا صوت. ولهذا سأل عبد الله بن الإمام أحمد أباه عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يكلمه بصوت، فقال أحمد بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت، هذه الأحاديث نرويها كما جاءت،
رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة أثر رقم 533، وانظر فتح الباري المجلد 13 صفحة 460، وانظر إتحاف المتقين المجلد 2 صفحة 80.
فيلزم من لا يعتقد عقيدة أحمد أن يعتقد بأن أحمد بن حنبل من الحشوية، لأنه صرح أن الله يتكلم بصوت كما روى ذلك عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري المجلد 13 صفحة 485 أو 460. ففي حين يحكي الحافظ ابن حجر عن أحمد أنه يثبت أن الله يتكلم بصوت، يحكي قول الأشاعرة المخالف لقول أحمد، حيث قالوا إن كلام الله ليس بصوت، فتح الباري المجلد 13 460. وهذا يبين أن الفرق بين الأشاعرة وبين أحمد كبير جدا. بل إن كان هذا القول كفرا، اعتقاد أن الله يتكلم بصوت، فعليكم بتكفير أحمد الرفاعي، حيث زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قائم على عرشه ينادي بصوت له رفيع
غير فظيع يسمع البعيد كما يسمع القريب. البرهان المؤيد صفحة 65 بتحقيق الحبشي.
الحبشي علق على هذا الكتاب ولم يعقب على قول أحمد الرفاعي شيئا، مما يدل على استحسانه له.
وأكد الشيخ عبد القادر الجيلاني صحة عقيدة أحمد في اعتقاد أن الله يتكلم بصوت، وقال: فالأخبار تدل على أن كلام الله صوت لا كصوت الآدميين، وذلك خلاف ما قالت الأشعرية من أن كلام الله معنى قائم بالنفس.
انظر الغنية لطالبي الحق صفحة 60 للجيلاني. والبيهقي حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء على احتمال أن يكون الصوت للسماء أو للملك الآتي بالوحي أو لأجنحة الملائكة. انظروا إلى احتمال هؤلاء وتأويلاتهم السخيفة. الأسماء والصفات صفحة 347. وقال الشيء نفسه ابن فورك كما في كتابه مشكل الحديث صفحة 451. وتعقب الحافظ ابن حجر البيهقية بأن هذا حاصل كلام من ينفي الصوت من الأئمة، ويلزم منه أن الله لم يسمع أحدا من ملائكته ورسله كلامه بل ألهمهم إياه. وتعقبه أيضا في تضعيفه لأحاديث الصوت مبينا صحة طرقها، ومنها حديث حشر العباد الذي أخرجه البخاري وفيه: فيناديهم بصوت يسمعه من قرب أنا الملك الديان. انظر فتح الباري مجلد 13 صفحة 457.
وانتهى الحافظ ابن حجر إلى القول بأن هذه الأحاديث أطبق أهل السنة على قبولها، ثم قال: وإذا ثبت ذكر الصوت بهذه الأحاديث الصحيحة وجب الإيمان به. فتح الباري مجلد 13 صفحة 460. وليعلم أن البخاري احتج بهذا الحديث ثم قال: وفي هذا دليل على أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق، لأن صوت الله يسمع من قرب كما يسمع من بعد، وأن الملائكة يصعقون من صوته، فإذا تنادى الملائكة لم يصعقوا. كتاب خلق أفعال العباد للبخاري صفحة 98. وهذا التعقيب يصلح توجيهه إلى الحبشي وأمثاله الذي احتج بنفي البيهقي لصفة الصوت، بل ويحتج به في إثبات أن عقيدة البخاري على خلاف عقيدة الأشاعرة.
والذي أغرق هؤلاء في هذه المتاهات اعتقادهم أن كلام الله صفة ذاتية أزلية كحياته وعلمه، وأن الله يتكلم بكلام أزلي قديم لا بداية له ولا نهاية، وأن موسى سمع كلام الله الأزلي الذي ليس بحرف ولا صوت. وهذا مخالف للعقل والنقل، فإن الله لم ينادي موسى إلا بعد مجيئه إلى الشجرة، قال تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى، بل قد حدد جهة صدور النداء فقال: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة. فالنداء لم يحصل إلا بعد أن أتى الشجرة. ولا يقول عاقل أن الله لم يزل يكلم موسى قبل خلق السماوات والأرض وقبل خلق موسى، ولا يزال إلى الآن يقول له: إني أنا ربك فاخلع عليك، هكذا وحتى بعد موته وهكذا إلى ما لا نهاية. بأي عقل تقبلون أن الله ما زال يقول لموسى اخلع عليك قبل خلق السماوات والأرض وحين كان رضيعا، ولا يزال إلى الآن بل وإلى ما لا نهاية يقول لموسى اخلع عليك؟ أهذه عقيدة أهل السنة؟ فهذه عقيدة أهل السنة أن يعتقدوا أن الله عز وجل ما زال يقول لموسى بعد موته اخلع عليك؟ أفلا تعقلون؟ تقولون إن الله يسمع أزلا، ولكن كيف تجيبون عن سؤال السائل: كيف يقول الله بصيغة الماضي قد سمع الله قول التي تجادلك قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ وقال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. فيلزمكم حينئذ أن تقولوا إن الله كان قبل وقوع هذه الحوادث يقول: إن الله سيسمع قول التي تجادلك في زوجها وسيسمع قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وكيف لا زال يسمع قولهم وهم قد ماتوا. ولهذا قال ابن حزم: ولو كان لم يزل يسمع الأصوات لكانت الأصوات لم تزل. وهذا لا يقوله مسلم. الدرة فيما يجب اعتقاده 273. ولا يعقل أن يخاطب الله بشرا فيأمرهم وينهاهم وهم لم يوجدوا بعد. كيف يقول الله قبل خلق موسى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، فإن نداء الله لموسى حين ناداه صفة كمال، وهي صفة كمال وقت وجود موسى، ولو ناداه قبل أن يجيء لكان صفة نقص وليس كمالا. ولهذا نقد الجويني شيخه الأشعري في مسألة أزلية كلام الله حين تساءل قال: إذا كان كلام الله أزليا فكيف يخاطب الله معدوما بالأوامر والنواهي؟ قال: إن ظن ظان أن المعدوم مأمور فقد خرج عن حد المعقول. ثم ذكر بأن مسألة أمر بلا مأمور هي معضلة حقا. يعني مثلا أن يأمرنا الله بأن نقيم الصلاة ونحن لم نخلق بعد، كيف يصير ذلك؟ كيف يقول الله لبشر لم يخلقوا: صوموا، صلوا، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا؟ ثم إن مجيء كلام الله متكررا في كتابه الكريم يبطل زعم هؤلاء أن كلامه أزلي لا بداية له ولا نهاية، كقوله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويل يومئذ للمكذبين. فالتكرار ينافي الأزلية. ثم إن هذا مخالف لما أطبق عليه السلف من أن الله لم يزل متكلما إذا شاء، وأنه يتكلم بصوت كما حكاه عنهم المرتضى الزبيدي، وأن كلامه متعلق بمشيئته وقدرته. انظر إتحاف السادة المتقين المجلد الثاني صفحة 79. ومن أوضح الأدلة على تعلق كلام الله بمشيئته قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن هذا القول عند الأشاعرة مجازي وليس حقيقيا كما قاله الباقلاني وغيره. التمهيد 274. ولكن الماتريدي الذي زعموا أنه إمام أهل الهدى حرف هذه الآية، فزعم أن قوله تعالى كن ليست هي قول الله، لكنها عبارة بأوجز كلام يؤدي المعنى التام المفهوم. إنما هو مجاز وتمثيل عن سرعة التكوين. بحر العلوم السمرقندي المجلد الأول 465، ومدارك التنزيل المجلد الأول 83، وأرشاد العقل السليم المجلد الأول 151. ولقد نقل العلامة ملا علي قاري الحنفي الذي وصفه الكوثري بأنه ناصر السنة كما في تبديد الظلام صفحة 100. نقل العلامة ملا علي قاري تشنيع السرخسي في أصوله على أبي منصور الماتريدي لقوله في هذه الآية بالمجاز، محتجا عليه بقوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. الفقه الأكبر بشرح ملا علي قاري 36. وقد قال الفخر الرازي في المطالب العالية: هل يعقل أن يكون الله محلا للحوادث؟ قالوا، يعني أصحابه الأشاعرة قالوا: هذا قول لم يقل به إلا الكرامية. ثم صرح بأن عقيدة الأشاعرة في الكلام النفسي هو قول بعيد عن الصواب. المطالب العالية المجلد الثاني 106 والمجلد الثالث 204. وهذا اعتراف أشعري بالتناقض في المذهب، حتى قال العز بن عبد السلام: إن هذا ليس بأول إشكال في المذهب الأشعري. الدليل على أن أزلية الكلام مخالف لاعتقاد السلف ما نقله الحافظ ابن حجر عن ابن التين عن الداودي حين شرح حديث: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. قال في هذا الحديث رد على من قال إن الله لم يزل متكلما بجميع كلامه لقوله في الحديث: فيؤمر بأربع كلمات، لأن الأمر بالكلمات إنما يقع عند التخليق. فتح الباري مجلد الثالث عشر 441.
وفي باب عند البخاري وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم، قال الحافظ غرض البخاري في هذا الباب إثبات ما ذهب إليه أن الله يتكلم متى شاء، فتح الباري مجلد 13/496. وفي قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، فهذه أفعال يفعلها الله في المستقبل لم يفعلها الآن، فإن الله وقت النداء بظرف محدود فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دون غيره من الظروف، وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، رواه البخاري ومسلم. إذن قال صلى الله عليه وسلم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة، يعني حدد النبي صلى الله عليه وسلم قول الله في هذه الليلة دون غيرها من الليالي. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، رواه البخاري. وحتى كبار الأشاعرة فإنهم يريدون روايات ضد معتقدهم، كما قال الغزالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قرأ طه وياسين قبل أن يخلق الخلق بألف عام، بألف عام، أليس هذا تحديد؟ انظر إحياء علوم الدين مجلد الأول 273 وإتحاف السادة المتقين مجلد الرابع 464. وبالمناسبة فالحديث ضعيف. ثم لا يعقل أن يكون كلام الله قديما ثم يكون فيه إخبار عما مضى، إذ كيف قال الله إنا أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يكن قد خلق نوحا ولا قومه بعد، وكيف قال لموسى اخلعنا عليك ولم يكن خلق موسى بعد؟ إن هذه الإشكالات واجهت كبار الأشاعرة حتى تفرقوا واضطربوا، فمنهم من اضطر إلى القول بتعلقات حادثة للصفات الأزلية كالغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد صفحة 96، ومنهم من اعترف بأن هذا من الإلزامات التي لا مفر منها كالرازي الذي اعترف بأن أكثر العقلاء يقولون بقيام الحوادث بالرب وإن أنكروه باللسان، قال فأبو علي من المعتزلة وأبو هاشم وأتباعهما قالوا بإرادة حادثة لا في محل، إرادة حادثة. وأبو الحسين البصري أيضا من المعتزلة يثبت في ذاته تعالى علوما متجددة بحسب تجدد المعلومات. والأشعرية، هذا قول الرازي، والأشعرية يثبتون نسخ الحكم ويثبتون للعلم والقدرة تعلقات حادثة. والفلاسفة يقولون بأن الإضافات وهي القبلية والبعدية موجودة في الأعيان، فيكون الله مع كل حادث، يكون الله مع كل حادث. قال وذلك الوصف الإضافي، هل الآن يعقب الرازي على كل أقوال هؤلاء، وذلك الوصف الإضافي يعني من التعلقات والإضافات حدث في ذاته، يعني يلزمهم أن يعتقدوا بقيام الحدث في الله عز وجل. انظر كتاب الأربعين في أصول الدين صفحة 118 للرازي. وعجبا نسألكم من أين أتيتم بالعبارة عن كلام الله والإضافات والتعلقات، ومن منكم شاهد موسى عند ميقات ربه حتى شهد زورا أنه فهم كلام الله ولم يسمع كلام الله، ومن منكم شهد جبريل يحول كلام الله النفسية الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة إلى الألفاظ والحروف والأصوات واللغات وعبر عنه بألفاظ من عنده، أم وقع كل ذلك وأنتم شاهدون أشهدكم الله كل ذلك؟ نعود فنذكر أن صفات الله عز وجل على نوعين، الصفات الذاتية فهذه لم يزل الله متصفا بها ولا يجوز أن يقال إنه اتصف بشيء منها بعد أن لم يكن، ومنها الصفات الفعلية كالإحياء والإماتة والقبض والبسط والاستواء والإتيان والمجيء، ولا يقال إن الله غاضب أزلا، فقد جاء في الحديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. رواه البخاري ومسلم. وإليكم مثالا آخر على تجدد آحاد الصفات، ومن ذلك قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقوله إن الله سميع بصير دليل على ثبوت السمع والبصر المطلقين لله، وإلا فهل يعقل أن الله تعالى سمع قول تلك المرأة وسمع محاورتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأزل قبل أن يخلقهما وقبل أن يخلق كلامهما وأصواتهما؟ قال تعالى: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. قال البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن، وقوله لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، بأن حدثه سبحانه، هذا قول البخاري، بأن حدثه سبحانه لا يشبه حدث المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء. البخاري المجلد الرابع 410 تحقيق عبد الباقي. والله حين أنزل هذه الآية كان يعلم بلا شك أن عصابة من المتكلمين سيصطلحون فيما بينهم على قاعدة باطلة، وهي أن كل محدث مخلوق، ولو كانت هذه القاعدة حقا لما قال بخلافها، وهذه حجة دامغة. يعني لما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وقد درج كثير من الماتريدية والأشاعرة المتأخرين على اعتقاد أن الصفات كلها تتعلق بالذات فحسب، ونتج عن ذلك اضطراب بين منهجهم وبين الكثير من الصفات الخبرية الفعلية، مما اضطرهم إلى التأويل العشوائي. ومن حججهم أن الكلام لا بد أن يكون بلسان وشفتين وإطباق وانفتاح واصطكاك أجرام، قالوا وهذا غير جائز على الله. لكن ماذا عن السماوات اللتين قالتا أتينا طائعين؟ هل تكلمتا بلسان وشفتين؟ وماذا عن الحصى الذي سبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سبح بلسان وشفتين؟ وماذا عن الحجر الذي كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان له لسان وشفتان؟ وماذا عن الجذع الذي سمع له حنين؟ أكان ذلك باصطكاك أجرام وأطباق؟ وماذا عن الأعضاء التي تنادي اللسان كل يوم تقول له اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا؟ وماذا عن الجلود التي ينطقها الله يوم القيامة؟ أتنطق بلسان وشفتين ولهوات وأضراس كما يتخيله المشبه ثم المعطل بفعل الوسوسة والمرض في قلبه؟ وماذا عن المذياع اليوم الذي يتكلم بأي لغة تريد سماعها؟ هل يتكلم بلسان وشفتين؟ فإن قلتم إنما هو ناقل للكلام الذي يبثه من له لسان وشفتان، قلنا وما المانع أن يكون لساني وشفتي ينطقان بكلام الله الذي لا يكون من الله بنفس الطريقة التي أنطق بها بالضرورة، بل يتكلم به بالكيفية التي تليق به بما لا يشبه كيفية نطق الخلق به. ختاما أقول: من كان هذا موقفه من كلام الله كيف يرزقه الله الخشوع والتدبر والبكاء عند تلاوة القرآن؟ بل كيف يرزقهم الله تعظيم كتابه وهم يأولونه ويمسخون معاني نصوصه؟ ولهذا تجد أهل البيئة الأشعرية الصوفية يخشعون ويبكون عند سماع أنشودة صوفية مما لا يحصل لهم عند سماع كلام الله. هذا، وأختم هذا الموضوع بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. هدانا الله وجميع من ذكرناهم إلى سواء السبيل، إلى صراط الله المستقيم. وبعد هذا سننتقل في الشريط الذي يليه إلى موضوع مهم، وهو مسألة علو الله عز وجل وإيراد الأدلة عليه ورد الشبهات التي تتعلق فيه.
هذا، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.